بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد رأينا نوعين من أنواع الأذكار الجامعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فالنوع الأول أن يقول العبد من الأذكار الجامعة: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وذكرنا له ألفاظا أربعة يمكن للعبد أن يأتي بها. والذكر الثاني أطول من ذلك، وهو قوله: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه. ثم يقول: الحمد لله كذلك. فهذه أذكار جامعة، بمعنى أنه يأخذ أجر عدد ما وقع عليه اللفظ. فإذا كان يقصد عدد ما خلق الله الملايير والبلايين، فإنه يأخذ من الأجور بمقدار ذلك. وهذا اليوم إن شاء الله تعالى نرى ذكرا ثالثا من الأذكار الجامعة، ويذكره لنا حديث مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال، أو روى هذا الحديث عن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص، أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به، علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به. قال: قل اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. رواه البيهقي رحمه الله تعالى. هذا الحديث أيضا نوع ثالث من أنواع الأذكار الجامعة، وهو يسير كما نرى أنه سهل، لا يحتاج إلى أن يكتب ليحفظ، بل تسمعه مرة فتحفظه. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: إن أعرابيا، ورأينا أن الأعراب صعب عليهم حفظ مثل القرآن الكريم وبعض الأذكار الطويلة كما رأينا في المجلس الأخير، أعرابي استصعب أن يحفظ سورة الفاتحة في تلك اللحظة، استصعب أن يحفظ القرآن. قال له: عالجت القرآن فلم أستطع. هذا كذلك قال: علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به. فلم يعلم هذا الأعرابي ما علم به أبا أمامة، ما علم به جويرية رضي الله تعالى عنه. فلماذا؟ لأن هؤلاء كانوا من أهله وأصحابه، يعني قريبين منه. أما الأعرابي فهؤلاء كانوا يستصعبون مثل هذه الأذكار، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وجيزا، فقال له: إن كنت تريد دعاء ينفعك الله تعالى به فقل: اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. وهذا الذكر مستنبط من قوله عز وجل: له الحمد في الأولى والآخرة. إذن له الحمد كله، له الحمد في الأولى وفي الآخرة، هذا معنى له الحمد كله. وله الحكم وإليه ترجع، وإليه يرجع الأمر كله. فهذا دعاء جامع وذكر جامع. فإذا قال الإنسان الحمد لله أو اللهم لك الحمد كله، فهذا الحمد يصدق على كل ما يمكن أن يحمد الله تعالى له. فكأنك قلت الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة الرزق، الحمد لله على نعمة الولد، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة العافية، كأنك قلت هذا وأنت لم تقل، أنت لم تذكر كل هذه الأمور، لأنه يصعب إحصاؤها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إنسان مستحيل يحصي نعمة الله. إذن فكيف السبيل إلى أن أحمد الله تعالى على كل نعمه دون أن أحصيها جميعا لأنه غير مستطاع؟ فأقول هذه الكلمة: اللهم لك الحمد كله. هذا وش معناتها كلمة دعاء جامع يجمع لك كل أنواع المحامد التي ينبغي أن تحمد الله تعالى لها، فهمنا وش معناتها الدعاء الجامع. ويشرح أيضا في هذا الحديث يقال ما قيل في أمثاله، لأنه قد يقول قائل: أين الدعاء؟ ماذا قال؟ علمني دعاء. أين هو الدعاء؟ ماذا أجبنا في المجال السابق؟ قلنا هذا ثناء، والثناء يستلزم الدعاء. إذا قال الإنسان الحمد لله فقد أثنى ولا دعا؟ احنا في الظاهر عندنا أثنى، لكن هو دعا في الوقت نفسه، كأنه قال: اللهم أحمدك على نعمك، ولئن شكرتم لأزيدنكم. كان يقول زدني، كأنه يقول له: زدني من نعمك. رأينا هذا مرارا، رأينا في دعاء عرفة وخير الدعاء الحمد لله، رأينا هذا أمثاله في المجالس السابقة، فلا داعي لإعادته. فقلنا كل ثناء فهو دعاء. لما أنا أذكر حاجتي أم يكفيني الثناء؟ قول أمية بن أبي الصلت ماذا قال ويمدح عبد الله بن جلعان؟ قال: أذكر حاجتي أم يكفيك الثناء؟ يعني أنا أنت لست من هؤلاء الذين يريدون أن يسألوا، أنت غير الشكر للإنسان تعطيه دون أن يذكر مسألته. فالله تعالى أولى بهذا، أن الله عز وجل إذا أثنيت عليه كأنك دعوت. فقال: قل اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. وهذا الشق الثاني فيه تفويض الأمر، كأن العبد يقول: اللهم فوضت إليك أموري كلها، صغيرها وكبيرها، دقها وجليلها وغير ذلك. ومن الأدعية أيضا الجامعة الحديث الأخير في هذا الباب، وهو حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: الحمد لله كثيرا، فأعظمها الملك أن يكتبها، فأعظمها الملك أن يكتبها، فراجع فيها ربه عز وجل فقال: اكتبها كما قال عبدي كثيرا، اكتبها كما قال عبدي كثيرا. هذا الحديث رواه الطبراني. قوله أو قول سلمان رضي الله تعالى عنه قال رجل، أي في مناسبة من المناسبات، سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبات أخرى ستأتي سنتحدث عنها الآن، الحمد لله كثيرا. فهذه اللفظة على وجازتها الحمد لله كثيرا قالها رجل، فالملك أعظمها أن يكتبها، أي وجدها عظيمة. هذا معنى أعظمها، أعظمها بمعنى وجدها عظيمة، مثل: فلما رأيناه أكبرناه. ما معنى وجدناه كبيرا؟ أعظمناه، وجدناه عظيما، انتبهنا. هذا معنى أعظمه، بمعنى وجدناه، الملك وجد هذه الكلمة عظيمة جدا، فكيف يكتبها؟ يعني الأجر، ما هو أجرها؟ اتفقنا. فأعظمها، فقال الله تعالى له، فرجع فيها رب عز وجل: كيف أكتبها؟ فقال: اكتبها كما قال عبدي كثيرا، أي أجرها كثيرا، مفهوم؟ أجرها كثيرا أيضا. فهذه الكلمة الحمد لله كثيرا، أن تنطق بتلت كلمات الحمد لله كثيرا، لكن أجرها كثير بحسب ما يخطر ببالك سبب الحمد. أي لماذا تحمد الله عز وجل؟ أحمده كثيرا، يعني عدد ما خلق، عدد ما أحصى كتابه، عدد ما من السماوات والأرض. إذن فسيكتب لك الملك الأجر من السماوات والأرض وعدد ما خلق. فلذلك قال عز وجل: اكتبها كثيرا، ودع حسابها عليك، ودع إحصاءها عليك. في رواية أخيرة قال: إذا قال العبد الحمد لله كثيرا، قال الله تعالى: اكتب لعبدي رحمتي كثيرا. هذا الجواب. إذا قال العبد الحمد لله كثيرا، قال الله تعالى اكتب لعبدي رحمتي كثيرا، ها هو الجزاء انتهى، سينال العبد الذي قال الحمد لله كثيرا رحمة كثيرة. وهذا سبق شرحه أيضا في المجلس الأخير، وذكرنا قول صاحب تحفة الأحوذي قد يقول قائل كيف يتسنى أن يكون هذا الذي قال الحمد لله كثيرا أكثر ممن قال الحمد لله 10 مرات، واحد قال الحمد لله 10 مرات، واحد قال الحمد لله كثيرا، شكون أكثر؟ لي قال الحمد لله كثيرا، مفهوم؟ فقد يقول قائل لماذا هذا يأخذ أجر؟ قال هذا فضل الله، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل يسير تأخذ عليه أجرا كبيرا، فضل الله يؤتيه من شاء. باب فتحه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك استغل الفرصة. وهذا الذكر الحمد لله كثيرا لا يتهاون به، الحمد لله كثيرا، مثلا إنسان يستغل الفرصة أحيانا يتقصد هذا الأمر، قال لك إنسان كيف حالك؟ الحمد لله كثيرا، تقصد أنت أحيانا هذا الذكر، وإلا فإنه يشرع في مواطن أخرى استعظم أيضا الملك. ففي الموضع الأول مثلا يقال الحمد لله كثيرا عند الاستفتاح، في دعاء الاستفتاح، لاحظ دائما يسمونه دعاء، وإلا الدعاء هو ثناء، دعاء ثناء. والحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم، وبعض الروايات تذكر أنه دخل بالصلاة فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هل هو ذكر، هل هو سبح الله بكرة وأصيلا؟ ولم يسبح الله بكرة وأصيلا، لكنه قال سبحان الله بكرة، فيكتب له أجر من سبح الله بكرة وأصيلا. عرفت ما الأذكار الجامعة، الأذكار الجامعة هذه تجمع لك الأوقات كلها، الأجور كلها. فعندئذ قال هو هذا الكلام، تعرف دعاء الاستفتاح هذا أسهل الأدعية، في 7 أدعية 8 أدعية، هذا أسهل واحد، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما انقضت الصلاة من القائل كلمة كذا وكذا، من قال هذا؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها، أي أنا تعجبت لها بالكلمة، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء، فتحت لها أبواب السماء، أي قبلها الله تبارك وتعالى، أي صعدت، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر راوي الحديث فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ما ترك، فتحت لها أبواب السماء، كناع القبول. تبهنا. كذلك يشرع هذا الذكر الحمد لله كثيرا بعد الرفع من الركوع، إنسان إذا رفع رأسه من الركوع ما يقتصرش فقط على ما حفظه، خلاص حفظت كنت صغيرة، حفظت سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، لكنك الآن كبرت فترك الأذكار، كذلك تكبر شوي، أنت تكبر والأذكار تبقى صغيرة ما يليق، فهذا شكر، كبرت كبر الأذكار شوي. تبهنا. فالمشهور سمع الله لمن حمده يقول الإمام المأموم، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الآن تقف الناس كلها تقف، لكن انت من السنة تزيد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. هذا نوع، كان أنواع أخرى، مش تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، شحال نحسب لك الأجر؟ نحسب لك الأجر مباركا فيه مباركا عليه طيبا كما يحب ربنا حتى يرضى الله تعالى. انتبه هذا كله يكتب لك. لاحظ نشوف هذا الحديث من جبنا، استمع الحديث في صحيح مسلم أيضا عن أنس بن مالك، طبعا نحن نختصر الحديث نأتي بالشاهد، أن رجلا جاء فدخل الصف فقال طبعا بعد الرفع من الركوع الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ستأتي زيادة أخرى في حديث مباركا فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته أي انتهى قال أيكم المتكلم بالكلمات. هنا خافوا شوي لأن العبادات توقيفية نحن نعلم هذا قال ذكر من عنده ما علموش إياه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلموا إياه. فأرم القوم سكتوا جميعا أيكم المتكلم بها فأرم القوم أيكم طبعا أرم القوم وكان احنا أهربنا كنا احنا نهرب فأرم القوم سكت فقال شوف النبي صلى الله عليه وسلم أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا لم يأتي بشيء مخالف للدين. فهنا قال رجل طبعا هنا أتمنى كلهم كان هو اللي قال فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرون بمعنى يتسابقون أيهم يرفعها العمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 12 ملك كانوا يتسابقون أيهم يرفعها إلى الله تبارك وتعالى. هذا تقولها متى عند الرفع من الركوع تقول الحمد لله سمع الله الحمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا وفيه زيادات يدعها الإنسان مع الأيام يتعلم. كذلك يشرع قولك الحمد لله كثيرا عندما تعطس في الصلاة يشرع أن تقول الحمد لله يجوز تقول الحمد لله. لماذا؟ لأن المشروع عند المسلم إذا عطس وش يقول الحمد لله. لكن خارج الصلاة يتبادل هو وأخوه الأذكار الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله سبحانه. في الصلاة لا الحمد لله اللي قدامه يسكت انتبهنا. لذلك معاوية بن الحكم السلمي لم يكن يدري أن الصحابة نوهوا عن الكلام في الصلاة فسمع رجلا عطسا بالضرورة فقال له يرحمك الله فصاروا يضربون ركابهم وأفخاذهم يضربون ليسكتوه. هذا غير مشروع أن الإنسان يقول الأخي في الصلاة يرحمك الله أنا مشكلة. كما أنه لا يشرع له أن يقول يرد السلام السلام عليكم يرد يد بيده بأصبعه برأسه كما رأينا في دروس التفسير. أما أنه يقول عليكم السلام أنا مشكلة تصير فوضى الصلاة. فالمهم أن الذي يعطس في الصلاة يبقى يشرع له أن يقول الحمد لله. فإن أراد أن يزيد عن هذا على هذا الذكر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فانظر الأجر. والحديث في سنن أبي داود والترمذي عن رفاعة بن رافع قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كيف قلت؟ أي ماذا قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها. هناك الذكر اللي فات 12 هذا بضعة وثلاثون ملكا يبتدرها أيهم يصعد بها إلى الله تعالى. إذن يشرع أن تقول الحمد لله كثيرا في كل وقت هذا ذكر مطلق. سألك إنسان كيف حالك الحمد لله كثيرا حبيت تقع تحمد الله عز وجل قول الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا. لكن هناك مواطن جاءت السنة بها أولا دعاء الاستفتاح، ثانيا بعد الرفع من الركوع، ثالثا إذا عطست، رابعا عند الأكل. إذا إنسان أكل، أنا أعرف أن الإنسان يحمد الله بعد الأكل، لكن هناك أدعية كثيرة أسهلها الحمد لله، لكن لماذا لا أضيف كلمة كثيرة؟ مش هتدي من عندي كلمة كثيرة، أزيدها يلا مفهوم. الحمد لله كثيرا، هناك أدعية أخرى، الحمد لله الذي أطعمنا هذا أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، هنا الأجر معروف، وفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، لكن هذا الحمد لله كثيرا مش مشروع. والحديث في صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفعت مائدته، وقلنا المقصود بمائدته شو؟ سفرته، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على مائدة قط، ما أكل على خوان قط، المائدة هنا بمعنى السفرة. قال إذا رفعت مائدته الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، يعني نحمده سبحانه وتعالى على هذه، ونحن لا نستغني عن نعمه ولن نكفأ نعمه، أي لن نستغني عنه، لن نصبها، لأن الكفء بمعنى الصبر، أي لن نكفأ نعمه إذا جاءت ولن نكفرها، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. إذن في مواطن يشرع للمسلم أن يأتي بالأذكار الجامعة الحمد لله كثيرا. ويقول العلماء لكي نختم المسائل التي وعدناكم أن نتطرق إليها تحت هذا الذكر، أن الأذكار الجامعة، الأذكار الجامعة غير توقيفية، بمعنى أنه يشرع للمسلم أن يأتي بمحامد لله تبارك وتعالى، محامد لله، ويريد أن يبالغ في هذه المحامد بما تمكن بما تيسر. مثلا يقول إنسان الحمد لله ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، شحال هذا؟ كثيرة ولا لا؟ كثيرة. ما اتصلت عين بنظر، أي ما نظرت العين، وما سمعت أذن بخبر، مشروع؟ مشروع عادي، تحمد الله، يجوز تحمد الله هكذا، يجوز لي، لكن شو الأفضل؟ أنك تراعي المأثور، تراعي المأثور، كالأدعية، كالأدعية والأذكار في الصلاة، الأذكار في الصلاة، الأدعية المشروعة في الصلاة، يجوز لك تدعو بدعاء لك خاص، اللهم شفي والدي وشفي فلانا، لكن الأفضل تراعي ما تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل، لكن يشرع. إذن هذه الأذكار الجامعة غير توقيفية، بل هي توفيقية، لك أن تحمد الله تعالى بما شئت، تحمد الله تعالى بما شئت، إذن فهذه ليست توقيفية. ونختم كلامنا حول الأذكار الجامعة بفصل مهم، وهو في بمناسبة حديث جويرية بنت الحارث. شفنا النبي صلى الله عليه وسلم تركها في المجلس الأخير، تركها في مصلاه في مسجدها، ماذا تركها تفعل؟ تركها قد صلت الفجر وبقيت تذكر الله تعالى، وهو ذهب إلى المسجد بعد ذلك وعاد صلى الضحى، ثم عاد في رواية إلى منتصف النهار، ووجدها على مجلسها ذلك، فقال لها أما زلت على ذلك منذ فارقتك؟ قالت نعم. وقلنا فيه بيان فضل جويرية واجتهادها في العبادة. فبعض الروايات، بعض الروايات التي أريد أن أنبهكم عليها وقد ذكرها المنذري رحمه الله لكنها ضعيفة، بعض الروايات تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صفية بنت حويي بن أخطب، وفي رواية أخرى بعض الصحابة يذكرون الله طوال هذا الوقت لكن بحصى بحجارة والنوى. فنتحدث الآن، لأن كثير من أهل العلم إذا شرح هذه الأحاديث إذا شرح هذا الحديث استنبط مشروعية استعمال الحصى والنواة وما يقاس عليها كالسبحة. فرأينا أن هذا هو موطن الحديث عنها، فنضع فصلا في الكلام عن حكم عقد التسبيح بالسبحة. ما حكم عقد التسبيح بالسبحة؟ فجمهور المسلمين جاروا على استعمال خرزات مثل الحجارة الصغيرة أو مثل العقاش كما نقول، خرزات معقودة بعضها مع بعض، مشدودة بعضها مع بعض، يستعملونها في عقد التسبيح. معروفة السبحة، صارت اليوم مشهورة لدى الناس. ولنا للكلام عن السبحة وقفتان اثنتان. أولا، في أدلة القائلين بمشروعيتها، شبيههم جمهور المسلمين يقولون جائزة. تبعنا جمهور المسلمين نراهم يستعملونها في مشارق الأرض ومغاربها، فما هي أدلتهم؟ فلا شك أنهم استندوا على أقوال أئمة. والوقفة الثانية بيان بدعيتها، وأنها بدعة في الدين، وأنه لا يجوز عقد التسبيح بها. أما الوقفة الأولى ففعلا نحن دائما نذكر الخلاف إذا كان شديدا لكي يتأدب المسلم في الرد، ليكون رده مسبغا عليه بأخلاق رفيعة تدل على باع في العلم، تدل على احترام لأقوال المخالف. فالإنسان إذا لم يعلم الخلاف لم يشم رائحة الفقه ولم يشم رائحة الأدب. فأنت لو علمت الراجح فقط، الراجح، فأي إنسان يعمل خلاف ما تراه ماذا؟ تنكر عليه بشدة، هذا باطل هذا القول، تهجره مع بالك وما تدير، مشاكل كبيرة عليها. لكن الإنسان إذا درس مسألة مهمة على أنها مسألة اختلف فيها أهل العلم، يقول أهل العلم أهل السنة، إذن فالخلاف معتبر ليس كخلافهم مع أهل البدع، هذا خلاف داخل أهل السنة من الفقهاء والمحدثين وغيرهم. فالإنسان لابد يعلم أن هذه المسألة نتطرق إليها أولا لنعلم حكمها، وهو أنها بدعة، ثانيا وأيضا ليعلم المسلم قدر المخالف له. فمن خالفه اتباعا للأدلة فهذا لا ينكر عليه، إنما يعلم، قال يا أخي هو الصواب والسلام، عندك هدرة ثالثة، الصواب والسلام. أما الذي يصر على استعمال البدعة هكذا عن هوى دون بينات دون اتباع، فهذا الذي ينكر عليه. فما هي أدلتهم؟ قلت استدلوا بثلاثة أحاديث، إذن يكفي الدخلة تدل على أن المسألة راهي صعبة، عندهم ثلاث أحاديث. أما الحديث الأول فهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل علي أو دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة، يقصد امرأة من نسائه صلى الله عليه وسلم، فيأتي بيان أنها صفية، ظاهر أنها صفية، أنه دخل على امرأة أو معه على امرأة بين يديها نوى تمر ولا فاكهة، مهم نوى، مو بس بالضرورة تكون نواة تاع التمر، نواة تاع التمر أو أي فاكهة لها نواة، معها نوى، تعرفوا كنتوا تلعبوا الزوز يا أخي تلعبوا قرد. أو حصى نوى، أو حصى الحجارة الصغيرة تسبح به، حطتها وتسبح، تبعنا؟ لأنه إذا قالك الله تبارك وتعالى قل 100 مرة كذا، قل 100 مرة، قلش أنا أقول 100 و 510، لا 100، إذا كان الذكر مقيد يجب تقي به. قال تسبح به، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بما هو أيسر عليك؟ ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ أيسر وأفضل. الله ما شاء الله. لو كان أيسر صح لتحت لا أنا أختار هذا. أعسر صح أكثر أجرا صح هذا أيسر وأفضل. ارفد 10 حجار ارفد 10 حجرات نعطيك 100,000. ارفد 20 نعطيك 100,000 200,000 كيف كيف. ما قلت نعطيك 100,000 بصح كي شتك نعطيك 200,000 فوق 10 حجار 100,000 انتبه. نعطيك 5 حجار ترفد 5 حجار 200,000 اهدر الحق وش دير. 5 حجار و 200,000 لماذا؟ أيسر وأفضل. إذن العاقل هذا هو العاقل يختار الأيسر والأفضل. إذا راح يدلها النبي صلى الله عليه وسلم هو أيسر وأفضل. فقال لها سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. هذا دعاء صحيح ولا مش صحيح؟ دعاء هذا يجوز قول الدعاء هذا الذكر يجوز قول. أين الشاهد؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها لو كانت في بدعة لأنكر عليها. ما هذا؟ قال ما هو أفضل من ذلك؟ معناته هذا فاضل وهذا أفضل. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. حديث حسن إذن حسنه الترمذي. زيد وأبو داود وسكت عنه. سكوت أبي داود عند المحدثين ما قلتش عند المحققين عند المحدثين. وش يقولك في القواعد؟ يقرأ مصطلح إذا سكت أبو داود عن حديث فهو صالح. هو قال نفسه إذا سكت عن حديث فهو صالح أي الاحتجاج به. تحسين الترمذي معروف. وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهب. شحال عندك من عالم؟ يقول معالم يعني علماء 4 ترمذي حسنة أبو داود سكت عن الحاكم صححه الذهبي وافقه. وهذا الحديث في الحقيقة فيه علتان فيه علتان اثنتان واحدة تكفي لضعفه فما ما بالك بفيه سببان لا يحتج بهذا الحديث. الأول فيه رجل لا يعرف. والعجيب شكون قالنا لا يعرف؟ الذهبي نفسه. الذهبي نفسه قال لا يعرف أي مجهول. الإنسان الذي لا يعرف اسمه خزيمة حتى اسمه أبيه لا يعرف. خزيمة شكون هذا خزيمة؟ ربما كان كذابا ربما كان ثقة ما دام يحتمل الأمر حديث المجهول لا يقبل. إذن هذه العلة الأولى. والثانية أن سعيد بن أبي هلال وإن كان صح من رجال الصحيحين لكن فيه اختلط في آخر عمره اختلط في آخر عمره فلعله أخطأ في روايته. إذن عندك علتان. هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. مليون فصائل نجيب واحد حديث سعد بن وقاص ضعف. وأما تحسين الترمذي عند المحققين من أهل الحديث شو تحسين الترمذي هل يعول عليه؟ لا متساهل في التحسين. سكوت أبي داود لا يعول عليه. سكت عن أحاديث ضعيفة جدا باعترافه. طبعا تصحيح الحاكم الحاكم أيضا متساهل. طبعا عنده شرط عنده شرط يعني متساهل أنه ليس كالبخاري ومسلم وغيرهما. أما الذهبي فقد أغنانا أجاب نفسه. فلو ذكرناه يا ذهبي أنت ضعفت الرجل. ملا ضعيف إنسان اخترت يخطر لا يخطر بباله ما قاله أمس امبارح يقول شيء يوم يقول غيره. فالذهبي رحمه الله تعالى يدري أن خزيمة هذا لا يعرف لكن سهى وغفل. حديث آخر عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت حويي قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4,000. شوف 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 لو صح الحديث شو بقول لك 4,000 نواة أسبح بها. فقال لقد سبحت بهذه لقد سبحت بهذه ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ يعني نعلمك حاجة أكثر من وش سبحت 4,000. فقلت بلى علمني. فقال قولي سبحان الله عدد خلقه. هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه, رواه الترمذي وضعفه. فحديث ثالث, ماذا أقول؟ هذان الحديثان أي عالم, ملا علي القاري, صاحب تحفة الأهوذي, الشوكاني في نيل الأوطار, السيوطي في المنحة, منحة في تحقيق في كلام عن السبحة, في تحقيق السبحة, كلهم يستدلون بهذه الحديثين. يقول لك ما دام جاز العد بالحصى والنواة إذن فيجوز العد بالخرازات, أين الفارق؟ فهم إذن صححوا هذه الأحاديث لكن قاسوا عليها, والقياس فرع صحيح, لكن ليعتقد أن هذا ضعيف لا يقاس عليه. حديث ثالث وهو ما رواه الديلمي في مسند الفردوس عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المذكر السبحة, نعم المذكر, ما أعظم أن يكون شيء ذكرك يذكرك السبحة, نعم المذكر, كما تقول فلان نعم الرجل, السبحة نعم المذكر. وهذا الحديث موضوع, موضوع وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض, فيه أربع آفات, فيه أربع آفات, لا يصلح أن يستدل وأن يروي أحد هذا الحديث. وحكم العلماء عليه بالوضع من ناحية السند, ثانيا من ناحية المتن. يا أخوانا السبحة, كلمة السبحة لم تكن معروفة عند العرب, وإليك كلام أهل العلم, يقول لك العلماء إن السبحة أصلا الذات نتاعها, دوك ناقشوا التسمية, الذات نتاعها هذه سبحة, الذات الذات نتاعها وكاين اسمها, احنا بدنا نناقش الآن اسمها. اتفق العلماء, ما كان حتى واحد اتفق العلماء, حتى اللي صحوا هذا الحديث بيستدلوا بنعم المذكر السبحة, يقول لك بلي السبحة ظهرت في القرن الثاني, في القرن الثاني 150-160-170 للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات, والصحابة رضي الله عنهم كبر فماتوا, ليش ظهرت السبحة؟ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المذكر السبحة؟ من ناحية اللغة يقول في قاموس المحيط, أو نبدأ بكلام لسان العرب ابن منظور, يقول والسبحة هي الخرازات التي يعد أو يعد المسبح بها تسبيحة, هي الخرازات التي يعد المسبح بها تسبيحة, وهي كلمة مولدة, كلمة مولدة. في شرح المولدة, ما معنى المولدة؟ انظر المزهر تاع السيوطي رحمه الله, مزهر في علوم اللغة, كلمة مولدة بمعنى جاءت بعد عصر الاحتجاج, بعد 150 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك فلان مثلا المتنبي, تسمع به شاعر جاهلي ولا شاعر حجري؟ جاهلي, لا ما لا تدري, عباس بعد واش 150 لا تحت 150, بعد 150 لا يحتج بشعر المتنبي, موش حجة في الشعر. لماذا؟ لأنه من المولدين, البحتوري, بشار بن برد, تمام, هذو كلهم شعراء على رأسي في البلاغة ما شاء الله, تعرف حالهم, لكن لا يستدل بكلامهم, لا يستدل بكلامهم, يستدل بكلام جرير, يستدل بكلام الفرزدق, يستدل بكلام ري القيس وغيرهم, لكن كلام هؤلاء لا. لماذا؟ في 150 للهجرة, 150 للهجرة ظهر اللحن في العرب, اختلط العرب بالعجم بسبب الفتوحات فضعف اللسان العربي, فانتشرت كلمات ليست من اللغة, جعلوا ميزان عصر المولدين بعد 150, يقول لك في لسان العرب وهي كلمة مولدة, شو معناتها؟ جاءت بعد 150, ما كانت في عصر النبي, إذن فهي العرب لا تعرفها لا ذاتا ولا اسما. سمعوا شو يقول الزبيدي رحمه الله في شرح القاموس المحيط, المرتضى الزبيدي يقول قال الأزهري, إذا نور مالك الكلام أزهري, أزهري من أئمة اللغة, قال الأزهري إنها ليست من اللغة في شيء ولا تعرفها العرب, السبحة ليست من اللغة في شيء, ليش لغة عربية ثانيا ولا يعرفها العرب. إذن الأسانيد التي اعتمد عليها العلماء ضعيفة. ثانيا الكلمة أيضا الشبهة لا تعرفها العرب، كلمة لا تعرفها العرب، الذات نتاعها قالك جات من الهند، فهل يقال بعد ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المذكر الشبهة؟ يمكن؟ لا. كيف يحض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على شيء لا يعرفونه غير موجود؟ نعم المذكر الشبهة، الصحابة رضي الله كانوا حريصين على الخير، ما هي الشبهة يا رسول الله؟ ما كاشها، كيف تحضنا على شيء مفهوم؟ تحضنا على شيء غير موجود وغير معروف، لو كان غير موجود في بلادهم معليش ما هنجيبه، غير معروف عندهم. فالمهم من خلال هذه النقاط، النقطة الأولى بينا أدلتهم وضعفها أنها ضعيفة لا يحتج بها. الإنسان لو اقتنع بأن الحديث صحيح، مثلا حديث سعد بن أبي وقاص ينجبر بحديث صافي، لا هو ذلك، لا هو ذلك بالرأس صح، من ناحية الحديثية لا يستطيع. لماذا؟ لأن الحديث ضعيف يجبر حديث ضعيف آخر، إذا لم يكن فيه ضعف شديد. والجهالة يمكن يكون هذا خزيمة كذاب، ربما يكون كان شديدا الضعف، لا يمكن أن يجبر، مفهوم؟ لا يمكن أن يجبر الطريق الأول الطريق الثاني، فيبقى الحديث ضعيفا. والحديث الموضوع عمره ما كان جابر، عمره، بل هو حاتم، وبانه يحتم الشيء يقطعه. اتفقنا. المسألة الثانية، إذا تبين لنا أن ما ذكروه من الأدلة لا ينهض لإثبات مشروعية السبحة وعقد التسبيح بالحجارة أو بالنوى أو بالسبحة، فلنعلم إذن إذا لم يتبين لنا أنها قوية أدلتهم فهي بدعته، جاءت في الدين ليس لمعاملة، قال كان لما أمور معاملات معليش، لكن هذه يتمس الدين، وتعريف البدعة هي اختراع طريقة للتعبد تضاهي الشرعية، جيب شيء في العبادة نتاعنا، هذا لا يليق. أولا لأنه مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الاعتماد على السبحة لأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مرة النبي صلى الله عليه وسلم استعمل السبحة ولا الحصى ولا النار. قد روى أبو داود والترمذي، وأحمد عن يسيرة، احفظ هذا الحديث تعلمه أهلك، عن يسيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير، يهتممن بالتكبير والتقديس، شو معنى التقديس؟ تسبيح والتهليل، وأن يعقدن بالأنامل، أن يعقدن أن يعددن أن يعقدن التسبيح باش بالأنامل، سنرى الأنامل أصابع، فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة، تشهد عليك هذه الأصابع ماذا كنت تفعلين، كنت أسبح وكنت أحمدك وكنت أكبرك وكنت أهللك، مسؤولات ومستنطقات تنطق يوم القيامة. إذن يا أخوانا فالعلة واضحة، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح باليمين؟ لماذا؟ لأن اليمين هذه الأصابع تاع اليمين تستنطق، هل الحجر والنوى يستنطق؟ لا. فالإنسان راه يفوت أجر عظيم جدا، أجر عظيم راه يفوته يوم القيامة، الأنامل تاعو مش تشهد له، انتبهنا. إذا فالإنسان يقتصر على ما ورد، وخاصة أنه معلل بهذه العلة. ثانيا إنكار السلف لها، إنكار السلف التسبيح بالحصى والناوة وغير ذلك، ما كانوا يحبون ذلك، والآثار كثيرة، لأنه قلنا بعد 150 بدأت تظهر هذه البدعة والسلف كان ينكرها. أولا ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم بن يزيد النخعي، وهذا تلميذ أبي حنيفة، من أئمة التي يعتمد عليهم أبو حنيفة، إبراهيم بن يزيد النخعي كان ينهى ابنته، استمع شوف الفتوى، فتوى دي منيح تنقلوها. كان ينهى ابنته عن ماذا؟ عن ماذا؟ وش كان متسنوا فيه؟ عن التسبيح بالسبحة ولا بالحاصة؟ لا لا، كان ينهى ابنته أن تعين النساء على فتل خيوط التسبيح، باش تخيط لهم هذاك الخيط، تخيط لهم تسبيح، كان ينهاها. وش رأيك؟ إذا نهاها عن الإعانة على شيء، شو معناتها؟ الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى إلا إذا كانت من الشق الثاني، الإثم والعدوان، هذا فيه إثم، تعين على بدعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، لم يكن أبو بكر الصديق يفعلها، ولا عمر ولا غيره، تأتي أنت لتفعلينها. فكان ينهى ابنته عن أن تعين النساء على خيط أو على فتل خيوط التسبيح التي يسبح بها. وهناك أثر آخر رواه أبو زرعة في تاريخه بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التعقيب الحثيث، عن أبي بكر بن حفص قال: سألت ابن عمر عن التسبيح بالحصى فقال: على الله أحصي، على الله أحصي. هم فالعلة إذن ليست الإحصاء، العلة أنهن مستنطقات حجارة، ليه يسبح بالحجارة؟ وشو يريد؟ مستنطقات بخاغر الإحصاء. أنت تعقد التسبيح باليمين لأنهن مستنطقات، ولتضبط التسبيح تاعك، تضبطه باش ما تطيحش في بدعة. قالك 99 99، 100 100 33 33، فأنا أضبط، ثم هي مستنطقات. فالذي يأتي بالحجارة هل هي مستنطقات؟ لا. فلماذا تحصي؟ على الله أحصي. أما أعظم الأدلة على ذلك فأثر ابن مسعود معروف، كنا قد رأيناه في مجالس، رواه الدارمي في سننه عن عمرو بن سلمة قال: كنا جلوسا عند باب ابن مسعود، أخذ ابن مسعود عالم كانوا ينتظرونه، فجاء أبو موسى الأشعري: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل خرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا لسه، أنزل ما خرج. فجلس معنا حتى خرج عبد الله بن مسعود، فقال أبو موسى الأشعري عالم من العلماء، تبان أبو موسى الأشعري من القراء، أبو موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا مزامير داود، شوف كيف يتأدب مع من هو أعلم منه. ابن مسعود مدامه في المدينة، مدامه في القرية، كان في الكوفة، مدامه في الكوفة، مدامه في القرية، لن يفتات عنه، كشفتيات احترام. فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، قال مش أمر محرم، أنكرته أي لا أعرفه، عكست عن المنكر معروف، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، يعني ما شفت ناس يغني ويرقصون ولا مثلا يذبحون لغير الله، لا، لما تشوف أمر خير وش يديره؟ يذكر الله، يذكر الله. شوف ما حبش يقلب عليه، وكان احنا يدير كاع الطرق باش يشعل النار في قلب عليه في الطريق، ما حبش قاعد يشعله باش يحكم، يحكم بالحكم الحق لأجل الحق. فقال: تعجب، ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، اجتماع في فضيلة ولا لا؟ في فضيلة عظيمة، حلق زيد، وينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100 ويحسب: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى يكمل 100، ثم يقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. فقال له: فماذا قلت لهم؟ مسعود يسأل أبو مسعود: ماذا قلت؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك وانتظار أمرك، شدك الأدب. فقال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ سيئات، أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ وأنا ضامن لهم أنه لن يضيع من حسناتهم شيء. الله عز وجل لن يضيع حسناته. ثم مضى ومضينا معه، رحنا المسجد حتى أتى حلقة من تلك الحلق، وقف عند رأسهم فوقف عليهم فقال: ما هذا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. فرحانين مثال إنهم يذكرون الله. فقال: فعدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلغ، زال ثيابه في القبر لم تبلغ، هذه ثيابه لم تبلغ، أو الثياب التي ترك عند أهله لم تبلغ، كناية على أنه قريب الوفاة صلى الله عليه وسلم، وآنيته لم تكسر، حتى الآنية زال نستعملها غير كمامات. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة، أنا دار لهم اختيار خير، اللي يجي بدعة حاجة جديدة يقول فيها خير، قلوا يا أخي ما اختار لك أحد أمرين، إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد حاجة ما فقلهاش لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، أو مفتتح باب ضلال خير، أحدمتني يا إما هدى وسبقته النبي صلى الله عليه وسلم ما فقلوش هو، أو بقى ما بعد الهدى إلا ما بعد الحق إلا الضلال، أو مفتتح باب ضلال. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريب للخير لا يدركه، شحال واحد يحب الخير ولا يدركه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، ما يفهموش قاع، ما يجوز هنا ما يجوز تحت، قد غير أن يدور سرعان ما يتقيام، لا يجاوز تراقيهم ويم الله يحنف، ما أدري لعل أكثرهم منكم أكثركم منهم، لا أدري لعل أكثرهم منكم، هذا أبلغ، أكثرهم منكم أنتم في رأس ولا ماشي في رأس وراح. قال عمرو بن سلمة: والله رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان على الخوارج، يعني البدعة الصغيرة تجيب بدعة كبيرة، فالإنسان يسد بابها ناس. فهذا هنا ماذا تفهم؟ ماذا تفهم؟ مش فهم عبد الله بن مسعود معه شكون؟ أبو موسى الأشعري قال: أنكرته الصحابة، واحد ما راح لي قالوا: لا ما فيها والو، مش ذاك الحديث لهم حديث ضعفهم بعد تعسد ما بيوقع الصفية، واحد ما أنكر. لذلك تعلم قول السيوطي يا أخوانا، وينقل الشوكاني ويسكت عليه، السيوطي قال كلام والشوكاني نقل في نيل الأوطار وسكت عنه، وهو لم ينكرها أحد من السلف عن السبحة، لم ينكرها أحد من السلف. مش رأيك جبنا لكم آثار الآن؟ بالعكس أنا أقول لم يثبت أحد من السلف، لم يفعلها أحد من السلف، يعني الذين اعتد بهم فهم. فإذا نختم بها المجلس اليوم إن شاء الله، ماذا تكلمنا عن عقد التسبيح بالأنامل، فهناك مسألة جزائرية تثار دائما، كان عند الفقه الجزائري، كان مسائل جزائرية، ما يعني تروح مثلا تسافر لرب سبحانه وكرمه بالسفر، يروح للشام، يروح الحجاز، يروح الهند، يروح ما تشوفش قاعد مسألة، كان مسائل غير جزائر، وهذا يتعجب الإنسان، يعني يتعجب، يا إما كاش علماء يا المسائل لنا يا خير فهم. فإنسان شو يقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. كان مسائل كثيرة، يعني شوف ولا مرة في الحجاز مع كثرة العلماء كثرة الدعاة ولا مرة، نقول لك ناس يحكي يقول ولا مرة سمعنا فتنة في مسجد قامت على جالس يمسك ولا مرة، هذه المسألة احنا نعطيكم ولا مرة تناقشوها، ما تصيبش واحد يفتح موضوع هذا، هذه المسألة نقولها كاش ما كاش اللي يهضر عليها، يعني دكانك رحت نحوس في الكوت ما كاش اللي يهضر عليها، تصيبش كي يهضر عليها في برا صحت جوادة فبعز من تصيبهم يهضروا عليها، صح يعني في الكتب ما كاش. فإنسان يتعجب، إما أنكم على شيء هو أهدى من العلماء، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، يسعكم ما وسع العلماء، هونوا على الناس سبحان الله، هونوا على الناس، ما تثيروا لهمش المسائل، خلوهم عندهم تكاليف كثيرة، خلوهم هم يشوفوها كثير، تزيدوا لهم انتوما وتزيدوا لهم أسباب الفرق. يا سيدي معليش طرق لهذه المسألة، بصح اضبطها اضبطها، علمني فهمني، شي ترميها لي وتروح. اذكر لي قول المخالف باش ما نروحش نداوس مع فلان، خاطش انا نروح كي تعطيني تقول هذا هو الحق وما بعده الضلال، نروح بالموس الجامع. ايه تروح الجامع بالموس، شي قال العود باش تروح مثلا به شيء عليكم السكينه والوقار، رفضوا السكين مش السكينه والوقار، رفضوا السكينه والشاقور والشاقار، يعني الضروره الشعريه تبهنا فين سنتاج بيلا. هذه المساله شو ما هي الانامل؟ انامل اكتاب في اللغه، يقول لك شو الانامل اكتاب في اللغه، هكذا هكذا القاعده اللي حبيت تشوف في اللغه جبت الانامل، هذه الانامل هاي لك ورا الاشكال. علاش ديروا لنا مشاكل في البلاد فهم؟ فعقد التسبيح بالانامل شو، بعضهم يقول لك دير هكذا، ها ماشي في العلماء ها دير برك هكذا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله ايه ماشي صحيح. واحد يقول دير هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وطبعا ما يقولش هذاك انت هكذا دير هكذا معلش، وهذاك جاك ديرهم كشمناه لاخو نتاعك دير ما كاش منها، وهذوك المساكين الاولانيين اللي عاشوا 500 سنه وما يديروا هكذا، راهم حايرين بحال التسكين، كاين طريقه جديده احنا نديروا هكذا، احنا ان شاء الله انا شحال سهله ونشوف واحد اخرين يديروا، طبعا واحد مسكين يصلي هكذا ويسلم نشوفوهم الاخر الاخر فهمونا دقيقه يا اخوانا، واش هو واش نديروا واش نديروا هكذا ولا هكذا ولا هكذا ولا هكذا بالراس، انا ما قدرتش ندير هكذا من لاكون يا اخوانا. شوف نرجع للغه العربيه، السلام عليك يا شكون ابن منظور، خلاص ابن منظور امام من ائمه اللغه، نرجعوا ليه ولا لا؟ الانامل، علاش عندكم مشكله في جهه الانامل؟ خصكم انامل انامل، لا حبيتوا تبدلوا اكثر من ناموس ما تبي تبدلوا الانامل. فقالنا الانامل جمع انمله بتثليت الميم وتثليت الهمزه كما الاصبع، جوج تقول اصبع 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 اصبع، دبر راسك تكلم برا، تسع لغات فيها تسع لغات، انمله 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 ان، دبر راسك كما تكلمت صحيح، أنميلة صحيح، أنميلة صحيح، إذن لكن أكثر شيء أنملة أنملة فهم على وزن طنبولة أو قنبولة، يلا على وزن سنبولة فهم. إذن أي إنسان الأنملة هذا هو تعريفه. الآن الأصل فيها، الأصل أقول الأصل أنها تطلق على رأس الأصابع، هذا هذه الأنامل رأس الأصابع، شوف هذا الذي فيه الظفر، هذا الذي فيه الظفر، هكذا في قاموس المحيط، قال في قاموس المحيط الذي أنها التي فيها الظفر، الأنملة التي فيها الظفر، إذن هذا هو الأنامل، هذا الأنامل. إنسان كيدير إصبعتيه في ودنه ما درش إصبعتيه، واش دار؟ أنامل أنملتين بس صح. وقال في لسان العرب وهو يشرح كلمة التف بالتاء والفاء، تسموها في مادة التفافة تف، قال والتف هو الوسخ، وسخ بين الظفر والأنملة، بين الظفر ظفر هذا والأنملة هو هذا الطرف تاع الأصابع، إذا التف هو ذاك الوسخ، الوسخ اللي في الظفر بين الظفر والأنملة صح. فهمنا بلي الأنامل شو هي؟ طرف تاع الأصابع، لكن قد تستعمل الأنامل، تستعمل الأنامل كلمة الأنامل على الأصبع كله، الأصبع كله وعلى طرف الأصابع، شحال عندنا احنا في الخنصر؟ ثلاث أطراف، بنصر كيف كيف، وسطى كيف كيف، السبابة كيف كيف، والإبهام عندنا اثنين، عندنا طرفان انملتان على بعض التعبير صح. فمن استعمال الأنامل على الأصابع قوله عز وجل عضوا عليكم الأنامل، هل يصور درهم؟ هضر الحق، هل الإنسان يعض أنامله ولا يعض أصابعه أو أطراف أصابعه؟ إذن الأنامل تطلق على الأصابع مجازا، مجاز مرسل يعني من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، خلفة الثار الأنامل جعفت، قالت كما استعملت أيتها الأصابع في مكانها نستعمل في مكانك، كما قال الله عز وجل يجعلون أصابعا في أذانهم وهو المقصود جعلوا أنامل، أنا كذلك عضوا عليكم أنامل من الغيظ، استعملنا الأنامل ونحن نريد الأصابع خلف الطار، مفهومة هذه؟ وصلت صح. ومن أنها تطلق على أطراف الأصابع، نعم أقرأ وشق، لكن مرة مش فهمني تكون جميع خلاف يحدث يحدث من قوم لم يحيطوا بالشارع كلها، وإلى الكون قرأوا الشارع ما يديروش مشاكل، الجهل الجهل مسكين، لا غالب لا غالب، تلومه ما نلوموش ما نلوموش. بسم الله الرحمن، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، المفروض كمل، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، حتى مات مسكين قاعد هنا، عنده وقت عنده قوة يتفحف المسائل الخلافية، عنده قوة علاش؟ خلاص عندي قوة، أنا كليت هذيك المسائل نكون ناكلكم انتوما، كليت المسائل ما نضر ليك بعد ما كليت هذيك المسائل ناكلكم انتوما هكذا. لكن لو كان على باله بلي الدين مازال وعنده وقت يقرا وعنده تصاب ناس يقريوا في الدين ما يسيبش وقت، ما عليش يا اخي مساله واسعه راهي سهله، عندنا مازال الدين واسع يا اخي، حنا الغالب ما نلوموش الشباب ما نلوموهمش، لكن لوم موجه اخي، عمرك ما تذكر مساله الا تذكر ضوابطها، والا خليها ارجعها خليها المره الجايه ان شاء الله تذكرها شرط صح. استمع الان، شفنا دليل على استعمالها على الأصابع، لكن الأصل أطراف الأصابع، وتطلق على الأصابع كاملة لأن تطلق على هذه الأطراف، أطراف هذه معليش ماشي شرط يعني أعزو لكم الكلام، روحوا أي كتاب في الفقه باش تشوفوا دية الأصابع، دية الأصابع، دية الأصابع كم؟ 10 من الإبل، عشر العبد، العبد 100 من الإبل، الأصابع 10 من الإبل، إذن عشر، العشر تاع العبد في كل أسبوع. عمر الخطاب خالي الحديث كان يقضي في كل أسبوع بفائدتها، قال والله السبابة أشرف، هذه 20 أخرى 5، وصلوا الحديث في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هما سواء عن الخنصر والإبهام، عن الخنصر والإبهام هما سواء في الدية، 10 10 10 10، واحد يقطع لك 7 شحال تعطيه في الدية؟ 10، سواء كان خنصر ولا إبهام. الآن مسألة أقرأ وشرح الحديث كما أقول تحفة الأحواذي ولا مولى علي القاري مرقة المفاتيح ولا كتب الفقهاء كما الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي يتكلم لك عن المسألة، ما حكمه لو ما قطع لك صبعك، قطع لك أنملة أو أنملتين، إيش تفهم؟ أنملة ولا أنملتين؟ أنملة ولا أنملتين من الخنصر، ما قطع لك جاع صبع الخنصر، قطع لك غير أنملة أو أنملتين، قال لك ثلث، ثلث تاع العشر شحال؟ 3 من الإبل، 3 من تثلث في كل، في كل أنملة ثلث، يعني 3 من الإبل يقطع لك، هذا 3 من الإبل يجيبها لك، وقطع لك أنملتين 6 من الإبل، قال إلا الخنصر فأنملتاه كل أنملتين ب5، علاش؟ خاطر فيه غير زوج ما نقدروش نثلثوها، قال كل أنملة ب5، هذه 5 هذه 5، فهمني انت واش معنى الان من هنا أطراف الأصابع، فهم اعقدنا التسبيح بالأنامل، بالأنامل فرأى العلماء كما في تحفة الأحوال قلت والظاهر أنه أطلق الأنامل وأراد الأصابع، هكذا في الشرع، والظاهر أنه أطلق الأنامل وأراد الأصابع، واحد حبيت يتمسك بالظاهر يقول لك هكذا سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله ما شاء الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله يعقد التسبيح بماذا؟ بالأنامل في الأصل اللغة ليه قال هكذا يعقد التسبيح بالأنامل سبحان الله سبحان الله سبحان الله وشو يدير؟ بالأصابع كان لي هكذا ما نقدرش هكذا هكذا شي يديرها تحيل فهم كان لي لا أسهل شيء باش راهو يعقد هذا باش راهو يعقد بأطراف الأصابع كل وحدة أنمولة فبالا كل وحدة أنمولة اتفقنا يا أخوانا إذا فالأمر واسع لا حرج هل من عقد التسبيح بالأنامل المهم بأصابعه راهو بأصابع طريقة لم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم يعقدنا التسبيح بالأنامل أي بالأصابع هذا هو الظاهر كيف تحفت الأحوال فطريقة ضب الراسك الطريقة لم يتدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا العلة مربوطة بواش بالكيفية ولا بالذات لك تسبح بها بالذات قال لك إنهن مستنطقات سواء تدير هاك ولا هاك ولا هاك ما يهمنيش المهم هذه ستنطق يوم القيامة وتقول كان يسبح بي فلماذا أحجر واسعا مفهوم هذه وصلت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم.